وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، بهذه الزيارة في الله جل وعلا ومن أجل الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه نافعا لنا جميعا يوم نلقاه جل وعلا. أيها الإخوة في الله، في هذه الليلة المباركة نتحدث وإياكم عن موضوع له أهميته ولا سيما في هذه الأماكن. نتكلم وإياكم عن مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا، فيه عبر وفيه آيات وفيه عظات وفيه مسائل وأحكام. هذا المخلوق هو البحر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض برًا وبحرًا، وجعل البحر والماء فيها أكثر من نسبة البر واليبس، بل نسبة الماء والبحر في هذه الأرض بما يعادل نسبة اليبس نحو من 3 مرات. ومع ذلك أمسك الله سبحانه وتعالى هذا البحر، أمسك هذا الماء أن يطغى على الناس، مع أن العادة أن الماء لو أحاط باليبس في موضع معين يطغى عليه، ولكن مع كثرة الماء في هذه الأرض ومع سعة البحار والمحيطات الموجودة فيها إلا أن الله سبحانه وتعالى أمسكها، إلا أن الله سبحانه وتعالى ثبتها في مواضعها، إلا في حال يريد فيه إهلاك أهل الأرض أو إغراقهم فإنه سبحانه يأمر هذه البحار وهذه المياه أن تتفجر على الناس. فهذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا أن أمسك هذا الماء وثبته في مواضعه أن يطغى على اليبس وعلى الأرض فتفسد حياة الناس بذلك. هكذا أيضا من آيات الله جل وعلا العظيمة في هذه البحار أن جعل السفن الكبيرة المحملة بالأثقال تثبت على متون هذه البحار. هذه آيات من آيات الله جل وعلا نبه الله تعالى عليها في عدة مواضع من القرآن ليعتبر العباد ويتعظوا بذلك. فقال الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات، هذه عبر دعا الله تعالى عباده أن يتأملوا فيها. وقال الله سبحانه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار في البحر أي السفن، كالأعلام أي كالجبال. فرب سفينة كحجم الجبل ومع ذلك ثابتة على ظهر هذا الماء، جارية عليه، متنقلة من موضع إلى موضع آخر. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي لو شاء الله لا أسكن الريح وأوقفها فظلت هذه السفن راكدة على ظهر البحر، حتى السفن التي هي على المحركات وعلى المكائن لو لم يكن للرياح مساعدة لها لركدت على ظهر البحر. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا. وإن شاء الله أهلكها وأغرقها في البحر بكسب العباد. وقال الله سبحانه: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه آيات، جريان هذه الفلك وهذه السفن العظيمة ثباتها على ظهر البحر آيات عظيمة. الشيء الثقيل معلوم لو رمي بالماء لغرق وسقط في جوف ذلك الماء ولصار إلى أسفله ولكن هذه السفن أمسكها الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهذه آيات عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، دعا الله العباد أن يتأملوا فيها. أيضا هذه البحار سخر الله تعالى فيها الكنوز العظيمة والثروات الكبيرة لمصالح العباد ومنافعهم. قال الله سبحانه: وهو الذي سخر البحر، الله الذي سخره، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا التسخير من الله جل وعلا لأجل أن يقوم العباد بشكر الله. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فيه الأسماك الكثيرة المتنوعة النافعة للإنسان، وتستخرج منه حلية تلبسونها، يستخرج منه اللؤلؤ والمرجان كما أخبر الله سبحانه في قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقال الله سبحانه: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، والمراد بالبحر العذب الفرات السائغ شرابه الأنهار الجارية، وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. تأمل حكمة الله جل وعلا أن جعل البحر الذي هو راكد لا يجري، جعله مالحا أجاجا، وجعل الأنهار الجارية المتحركة عذبة الماء طيبة الماء، وهذا من رحمة الله. فإن الماء من المعلوم إذا ركد ولم يتحرك أجن، أي تغير وفسد، فجعل الله تعالى هذه البحار الواقفة الراكدة التي لا يجري فيها الماء جعلها مالحة لا تتغير، لا يفسد ماؤها. وأما الأنهار التي هي عذبة جعلها الله سبحانه وتعالى جارية، لأنها لو ركدت لفسدت، ولو فسدت لفسد الهواء لكثرة الماء في الأرض، ولو فسد الهواء لفسدت الحياة وهلك الناس. فآية من آيات الله: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، عذب فرات ليس في ملوحة، سائغ شرابه يستسيغ الناس شربه ويقدرون عليه، وهذا ملح أجاج، ملح زعاق خالص في الملوحة لا يستساغ شربه ولا يطاق شربه. فلو كانت مياه البحر عذبة لفسدت مع ركودها، ولو فسدت لفسد الهواء وتلوث ولهلك الناس. فمن رحمة الله أن جعلها مالحة، وأن جعل للناس أنهارا جارية عذبة يشربون منها. وفي بعض المواضع تلتقي مياه الأنهار مع مياه البحار ولا تختلط. في مواضع من هذه الأرض يأتي الماء الذي هو عذب فرات ماء الأنهار ويلتقي بالماء الذي هو ملح أجاج ماء البحار ولا يختلط، جعل الله تعالى بينهما حاجزا كما قال الله سبحانه: وهو الذي مرج البحرين. مرج أي أرسل البحرين. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا وحجرا محجورا، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي لا يصل هذا إلى هذا ولا يصل هذا إلى هذا، بل بينهما حاجز وفاصل من الله سبحانه وتعالى لا يرى بعين. وقال الله سبحانه: مرج البحرين يلتقيان، أي أرسل الله البحرين، البحر العذب والبحر المالح، يلتقيان بينهما برزخ، والبرزخ هو الفاصل، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا فيدخل فيه ولا يبغي هذا على هذا فيدخل فيه. وقال الله سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ هل أحد فعل ذلك غير الله سبحانه؟ نقل ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير عن أبي سليمان الدمشقي رحمه الله قال: وقد رأيت عند عبادان من سواد البصرة رأيت الماء العذب ينحدر من دجلة ويأتي المد من مد البحر وهو ملح زعاق أي خالص، قال: فلا يختلطان. فماء البحر المالح أخضر شديد الخضرة، وماء النهر أحمر خفيف الحمرة، قال: فيجلس الجالس بينهما فيتناول بيده اليمنى عذبا فراتا ويتناول بيده اليسرى ملحا أجاجا، وهما لا حاجز بينهما يرى بعين، ولكن الله سبحانه جعل بين البحرين حاجزا. وقال الشنقيطي رحمه الله أيضا في أضواء البيان قال: وقد وجد ذلك في مواضع كثيرة من الأرض، منها ما وقع في أرض السنغال، فإن نهر السنغال العذب الفرات يصب ماءه في المحيط الأطلسي. قال: وقد زرت ذلك المكان واغتسلت مرة في العذب واغتسلت مرة في المالح، وقد حدثني من أثق به أنه يقعد بينهما فيتناول من هاهنا ماء عذبا فراتا ومن هاهنا ملحا أجاجا. فسبحان من جعل الحاجز بين البحرين مع أنه أرسل كل واحد على الآخر. وهو الذي مرج البحرين أي أرسل البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فهذه آيات عظيمة من آيات الله جل وعلا، لا يقدر أحد أن يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: أإله مع الله؟ هل إله مع الله يقدر على فعل ذلك؟ لا يقدر أحد على فعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. من الآيات العظيمة أن الله تعالى ذلل هذا البحر وسخر ليركب عليه الناس ويمشون على متنه لتجاراتهم، لصيدهم، لحجهم وعمرتهم، لسفرهم وزيارتهم من بلد إلى آخر. قال الله سبحانه مذكرا لعباده بهذه النعمة: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، أي في السفن، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. هذا شأن المشركين، أنهم إذا ركبوا في البحر وجاءت الأمواج تابوا، فإذا خرجوا إلى البر أشركوا بالله جل وعلا. فالله تعالى هو الذي يسير الناس، وهو الذي سخر لهم هذا البحر، وهذا من تكريمه لهم، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا من إكرام الله لهم. فيركب الإنسان البحر ويتنقل عليه من مكان إلى مكان. وأما ما جاء في الحديث من النهي عن ركوب البحر إلا لحج أو عمرة فإن هذا الحديث ضعيف بل موضوع. فيجوز ركوب البحر لكل غرض من الأغراض، لحج أو عمرة أو تجارة أو صيد أو زيارة أو فسحة وترويح على النفس لو أراد الإنسان أن يركب البحر، فذلك جائز. إلا أنه ورد في الحديث الذي يحسن الإمام الألباني رحمه الله النهي عن ركوب البحر وقت هيجانه، فقد جاء عند أحمد عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركب البحر عند ارتجاجه، وفي بعض الألفاظ من ركب البحر وهو يرتج، أي يضطرب وتكثر فيه الأمواج وتشتد فيه الرياح، من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه ذمة الله. فمنهي الإنسان أن يركب البحر أو يسافر فيه في وقت هيجانه، وهذا إجماع من أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، أنه لا يجوز للمسلم أن يركب البحر عند ارتجاجه وهيجانه واضطرابه واشتداد الريح فيه، لأن الإنسان بذلك يعرض نفسه للهلكة. وقد جاء في الحديث أن من ركبه في هذا الحال فمات فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة، أي ارتكب أمرا محرما في فعله ذلك. هذا البحر من الآيات العظيمة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى فيه أن هذا البحر يصير يوم القيامة نارا تتأجج، هذه البحار تسجر يوم القيامة، تشعل نارا، تمتلئ نارا، كما قال الله سبحانه: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، إلى أن قال: والبحر المسجور. البحر المسجور. وقال الله سبحانه: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إلى أن قال: وإذا البحار سجرت. والسجر والتسجير هو إشعال النار. فمعنى إذا البحار سجرت أي امتلأت نارا واشتعلت نارا يوم القيامة، ولا تكون ثابتة في موضعها بل تتفجر إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، فتمتلئ نارا وتسكر يوم القيامة وتفجر إذا أذن الله سبحانه وتعالى بانقضاء هذه الحياة. تصير هذه البحار التي هي نعمة عظيمة على الناس، التي فيها الخيرات الكثيرات التي سخرها الله تعالى لهم بأنواع التسخيرات، تصير نارا مشتعلة، نارا تسجر وتمتلئ البحار من تلك النار. وهكذا من الآيات العظيمة في هذه البحار أن الله سبحانه قادر أن يجعلها يبسا. هذا البحر العظيم الذي تراه الله سبحانه وتعالى جعله لموسى يبسا بضربة عصا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق البحر وصار كل فرق منه كالجبل العظيم، وصار في وسطه طريق يبس. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هداه الله تعالى إلى ضرب البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ضربه بعصا فصار يبسا ومضى فيه، فلما جاوزه موسى وقومه وخرج منهم آخر رجل وتوسط فيه فرعون وقومه ودخلوه جميعا، أعاده الله تعالى بحرا كما كان وأطبقه على فرعون ومن معه. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالبحر فيه آيات عظيمات من آيات الله جل وعلا يتعظ العبد ويعتبر إذا تأمل فيه ولا يصاب بالغفلة. فإن شأن الإنسان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا شغل نفسه بالصيد وبتتبعه ولم يتخذ من ذلك العبر والآيات غفل. فقد جاء عند الإمام أحمد وأصحاب السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. من سكن البادية جفا، الذي يسكن البدو ويفارق الحضر يصير عنده جفوة وقسوة وغلظة في الطباع، ومن تبع الصيد غفل، الذي يشتغل بالصيد بتتبع سواء صيد البر أو صيد البحر يغفل، وربما غفل عن طاعته لله وعن عبادته وعن صلاته وعن ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فالمتبع للصيد المشغول به يغفل، فلا ينبغي أن يغفل من كان شأنه ذلك في البحر والصيد، بل يتعظ بما في البحر من آيات وعبر ويتأمل فيها كما دعا الله تعالى إلى التأمل فيها، وهكذا يحافظ على ما أمره الله تعالى به ويبتعد عما نهاه الله تعالى عنه. فإن هذا باب غفلة، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. من أتى السلطان، من جالس السلطان والحكام والرؤساء فتن في دينه إلا أن يسلمه الله جل وعلا. إذن هذه آيات عظيمة وعبر جعلها الله تعالى في هذا المخلوق العظيم وفي هذه المخلوقات العظيمة وهي البحار. أيضا في هذه المخلوقات وهي البحار أحكام كثيرة ومسائل كثيرة، نقتصر في هذا المجلس على شيء من أحكام البحر فيما يتعلق بالعبادات، بأركان الإسلام، بالصلاة والصيام والزكاة والحج. وإلا فهو يتضمن أحكاما كثيرة، وعلى الساكن جوار البحر والذي يعمل في البحر والذي يقضي كثيرا من وقته في البحر أن يتعلم هذه الأحكام وأن يتفقه فيها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتفقهون. فقد جاء في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن الأربعة أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نسافر في البحر ولا نحمل من الماء إلا قليلا، فإذا توضأنا به نفد ماؤنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هؤلاء الصحابة الآن يطلبون التفقه في هذه المسألة وهي الوضوء من ماء البحر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجابهم عن سؤالهم وزادهم فائدة أخرى. سألوه: إننا نسافر في البحر نحمل معنا من الماء شيئا قليلا لنشرب، لأن الشرب من ماء البحر مضر بالإنسان، فهل نتوضأ من ماء البحر لنحافظ على الماء العذب الذي جعلناه للشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي أنه يحل التطهر به ويجوز الوضوء منه. وهذا قول عامة أهل العلم أن ماء البحر يجوز للإنسان أن يتوضأ منه وأن يغتسل منه من جنابة وغير ذلك، وأنه مطهر للإنسان. ولا يشكل على هذا ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن ماء البحر لا يطهر. جاء هذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصح ذلك عنهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء بماء البحر. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ماء البحر لا يجزئ في وضوء ولا في غسل جنابة، قال: لأنه ماء تحته نار وتحت النار ماء. فهذا كما قال العلماء، هذه الآثار عن الصحابة محمولة أنه لم يبلغهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه هو الطهور ماء. وإلا فإن عامة الصحابة رضي الله عنهم وعامة من أتى بعدهم من أهل العلم على أن ماء البحر يجزئ التطهر به، فيتطهر به الإنسان في الوضوء وفي الغسل وفي كل وجوه التطهر، يجزئ ماء البحر كما يجزئ الماء العذب في الطهارة به.
ثم أضاف لهم النبي صلى الله عليه وسلم فائدة أخرى، قال: الحل ميتته، الحل ميتته، فميتة البحر حلال، بل كل ما في البحر سواء أخذه الإنسان منه حيا أو مات في البحر وخرج يحل أكله، وهذا خاص بالحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر. أما لو كان هناك حيوان مما يعيش في البر فمات في البحر فهذا ميت لا يحل أكله. فلو حمل الإنسان شاه في سفينة فسقطت الشاة وماتت ثم أخرجها فلا يحل أكلها. إنما ميتة البحر حلال هي الميتة التي هي لا تعيش إلا في البحر، كما جاء في الحديث أيضا وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما وله حكم الرفع، قال: أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فميتة السمك، ميتة الحوت حلال ولو ماتت في البحر ثم قذفها البحر ميتة يحل أكلها. قال الله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه. جاء عن كثير من الصحابة قالوا: صيد البحر ما أخذ من البحر حيا، وطعامه ما قذفه البحر ميتا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر الذي يؤخذ منه حيا حلال، وميتة البحر التي تموت فيه من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر حلال. أما لو كان الحيوان مما يعيش في البر ومات في البحر فإنه ميتة، والميتة محرمة لا تحل. بقي الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر والتي يسميها العلماء بالبرمائيات، أي أنها تعيش في البر وتعيش في الماء، هل تحل؟ قال العلماء: هذه لها حكم الموضع الذي تموت فيه، فإذا ماتت في البر فهي ميتة لا تحل، وإذا ماتت في البحر فهي حلال. ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا ماتت في البحر فهي من ميتة البحر ومن التي تعيش فيه فيحل أكلها، إلا أن بعض أهل العلم استثنى بعض الحيوانات كالضفدع التي تعيش في الأنهار وهي تسمى بحرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يحل أكله. هكذا استثنى بعض أهل العلم أكل التمساح، قالوا: لأن له أنياب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وإلا فالأصل أن كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر من سمك وحوت أو ما يسمى بكلب البحر أو ما يسمى بالسرطان الذي هو من دواب البحر، كلها مما يحل أكله سواء أخذت منه حية أو ماتت فيه ثم قذفها البحر. أيضا مما يتعلق بالبحر من مسائل، وهي من مسائل الطهارة، أنه قد جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. الماء الراكد أي الواقف، وماء البحر واقف لا يجري كالأنهار، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي الواقف الذي لا يجري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل إنسان من الجنابة في الماء الدائم، لكن قال العلماء هذا يستثنى منه ماء البحر بالإجماع، فإن هذا المراد به الماء الذي ليس مستبحرا، الماء الراكد الذي ليس مستبحرا ليس كثيرا كماء البحر، هو الذي لا يحل قضاء الحاجة فيه، لا يحل البول ولا الغائط فيه، لا يحل الاغتسال فيه من الجنابة، لأن ذلك يؤدي إلى تلويثه وإفساده على الناس. وأما الماء المستبحر الكثير أو ماء البحر فهذا بإجماع العلماء ليس داخلا في هذه الأحاديث، بل يجوز قضاء الحاجة فيه، بل نبه أهل العلم أنه يجوز رمي المخلفات فيه أو النجاسات فيه إن لم يتضمن ذلك ضررا على من حوله من الناس. فهذا ما يتعلق ببعض أحكام الطهارة في البحر، أنه الطهور ماءه وأنه الحل ميتته، وإذا كانت ميتته حلال فإذن هي طاهرة، فدم السمك طاهر، إذا قطع الإنسان السمك وسال منه الدم ووقع على ثيابه أو على جسده فإنه طاهر، ولا حرج عليه إن صلى وعلى ثوبه أو جسده من ذلك الدم، لأنها ميتة حلال، فإذا حل أكلها كان ذلك دليلا على أنها طاهرة. وأما الصلاة وهو يتضمن مسائل كثيرة فيما يتعلق بالصلاة في البحر، فإن بعض الناس ربما يركب البحر شهرا، بعض الأسفار البعيدة ربما يقضي فيها الراكب في السفينة شهرا كاملا وربما أكثر من شهر، بل بعضهم قد استوطن السفينة وهو الذي يسميه الفقهاء بالنوتي، والنوتي هو الذي اتخذ البحر سكنا، قد صار ساكنا في تلك السفينة ومعه أهله ومعه أشياؤه وأثاثه وبيته، صار في البحر. فالصلاة في البحر وعلى السفينة يجب على الإنسان إذا حضر الصلاة أن يصلي في صلاة الفريضة، إذا حضر وقت الفريضة فإن كان يتوقع أنه يخرج من البحر قبل خروج وقت الصلاة فلا بأس أن يؤخر الصلاة حتى يخرج ولا زال الوقت باقيا ويصلي. أما لو كان سيمضي عليه الوقت وهو في البحر فيجب عليه أن يصلي في البحر على السفينة، ويجب عليه في صلاة الفريضة أن يستقبل القبلة. قد يقول قائل قد تدور السفينة تتحرك وتميل عن جهة القبلة، قال أهل العلم يجب عليه أن ينحرف ويستدير إلى جهة القبلة، ولو تكرر منه ذلك عدة مرات، فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو مستقبل القبلة ثم انحرفت السفينة يمينا يجب عليه أن يستدير جهة اليسار حتى يكون مستقبل القبلة، وحتى يتم صلاته وهو لا يزال مستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فأينما فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو بحر أو جو يجب على الإنسان أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، هذا في صلاة الفريضة. إذا أراد يصلي يستقبل القبلة، فإذا مالت السفينة أو مال القارب الذي يركبه فإنه ينحرف، هو يدور إلى جهة القبلة، كما استدار الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يصلون في مسجد قباء وكانوا يستقبلون بيت المقدس، فحولت القبلة ونزل القرآن في تحويل القبلة إلى الكعبة، فأتاهم آتنهم يصلون الفجر وهم ركوع في صلاة الفجر، قال ألا إن القبلة قد حولت، فاستداروا جميعا وهم في صلاتهم إلى نحو البيت الحرام. فكذلك المصلي للفريضة الراكب على سفينة فإنه يستقبل القبلة، فإن انحرفت به دار مستقبلا للقبلة، ولو تكرر منه هذا مرارا لا يضره لأنه في مصلحة الصلاة. وأما صلاة النافلة، لو أراد الإنسان يصلي الضحى أو أراد أن يصلي صلاة الوتر وهو راكب على السفينة، فلا يجب عليه أن يستقبل القبلة بل يصلي حيث شاء. فقد جاء في الصحيح عن جابر وأنس بن مالك وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو راكب على راحلته حيثما توجهت به، يصلي النافلة وهو على راحلته في أي جهة توجهت به. فالنافلة ولا سيما المسافر، أي في حق المسافر، يصليها حيث توجهت به راحلته. فإذا لابد لمصلي الفريضة على السفينة من استقبال القبلة. وأما مصلي النافلة وهو في سفر على السفينة فيصلي حيث كان وجهه. أيضا لا بد لمن يصلي الفريضة أن يقوم على السفينة، يصلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام يستطيع الصلاة قائما أي الفريضة فيجب عليه أن يصلي قائما. فإن الله تعالى أيضا يقول وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين أي صلوا قياما لله جل وعلا. فالقيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها. فإذا أراد راكب البحر، الراكب على سفينة أو على قارب، أن يصلي في البحر خشي أن يخرج وقت الصلاة وهو لا يزال في البحر، فإنه يصلي قائما إلا إذا خشي الغرق وكانت رياح شديدة، خشي أن يضطرب به هذا المركوب فيسقط، فهنا له عذر يصلي قاعدا. أما ما دام مستطيعا للقيام فيجب عليه أن يصلي قائما. هذا في صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا ولو حتى في الحضر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة قاعدا وهو في المدينة. ولكن إذا قعد في صلاة النافلة مع قدرته على القيام له نصف أجر القائم. الذي يصلي وهو قاعد في صلاة النافلة وعنده القدرة على القيام له نصف أجر صلاة القائم. أما من قعد في صلاة الفريضة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. هكذا أيضا إذا كانوا جماعة وهم على سفينة يقيمون الجماعة، يؤذنون ويقيمون للصلاة ويصلون جماعة، أما الجمعة فلا يقيمها أهل السفينة، ولو مضت عليهم في السفينة جمعة أو جمعتان فإنهم ليسوا بمستوطنين. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة في سفر، ولم يكن يأمر بإقامة الجمعة إلا لمن كان مستوطنا وليس مسافرا. فالجمعة لا تقام في السفينة بل يصليها أهل السفينة ظهرا، ولكنهم يقيمون فيها الجماعة ويؤذنون فيها ويقيمون للصلاة. قال أهل العلم يستثنى من ذلك الملاح. الملاح هو قائد السفينة، سائقها، المتصرف فيها أي في حركتها، يقال له الملاح ويقال له الربان ويقال له السفان. فهذا قال أهل العلم إذا لم يستطع النزول للصلاة في البر ولم يجد أحدا يقود السفينة غيره، لم يجد أحدا يقود السفينة غيره، فإنه يصلي على أي حال، لا يجب عليه أن يقوم ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة ويتحرى ذلك، وهكذا يومي إيماء لا يركع ويسجد لأنه لا يقدر على ذلك. فإن استطاع أن ينزل في البحر لزمه أن ينزل في البر، لزمه أن ينزل، وإن استطاع أن يخلف أحدا غيره يقوم بقيادة هذه السفينة أخلف غيره، وإلا صلى على أي حال تيسر له، يصلي على أي حال تيسر له لأنه مضطر في ذلك. قال أهل العلم أيضا من سقط في البحر وهو يسبح فإذا غلب على ظنه أنه يصل إلى البر قبل خروج وقت الصلاة فيؤخر الصلاة إلى البر، وإن غلب على ظنه أنه لا يصل إلى البر إلا بعد خروج وقت الصلاة فإنه يصلي في البحر ولو كان يسبح. يومئ برأسه إيماء، يشير برأسه ركوعا وسجودا ويقرأ. وأما الذي هو راكب على السفينة فلا يومئ إيمان، فإنه يجب عليه أن يركع وأن يسجد كالذي يصلي في البر لأنه قادر على ذلك إلا إذا عجز. هكذا لأهل السفينة أن يصلوا على الجنازة إذا مات بعض الركاب في السفينة، فيجب على أهل السفينة أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه صلاة الجنازة. بقي الدفن. في هذه الأزمنة حصل هناك شيء من الأمور المستجدة، صارت السفن فيها ثلاجات فيها حافظات، ممكن إذا مات إنسان يحفظ في الثلاجة حتى يصل إلى البر ويدفنونه. لكن لو لم يوجد فيها هذه الثلاجات أو الحافظات التي تحفظ الموتى كما كان في الزمن الأولى، وخشي على هذا الميت أن يتغير أن يفسد ينتن، قال العلماء إن غلب على ظنهم أنهم يصلون إلى البر وهو لم يتغير فيجب أن يؤخروه حتى يصلوا إلى البر ثم يدفنونه في البر، كما جاء في حديث أبي طلحة رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه مات في البحر فبقي في البحر 7 أيام ولم يتغير حتى نزلوا في جزيرة فدفنوه فيها. فإذا غلب على ظنهم أنه لا يتغير بل يصل إلى البر وهو لا يزال سليما، إما لأن المسافة قريبة أو لأن عندهم ثلاجات وحافظات تحفظ هذا الميت فيجب أن يؤخر إلى البر ثم يدفن في البر. وأما لو خشي عليه من في السفينة أنه يتغير وأن يفسد جسده وينتن فإنه يرمى في البحر. قال العلماء يثقل بشيء، أي يربط معه شيء ثقيل كحجر أو حديد حتى يهوي به إلى أسفل البحر وإلى قعره، فإن هذا أستر له، كالميت الذي يدفن في البر يوارى بالتراب، وهذا أيضا يربط معه شيء ثقيل حتى ينزل إلى قعر البحر فيكون أستر له. لأن بعض العلماء قال يربط على لوحين، يجعل فوق لوحين ويربط ثم يلقى في البحر، ولكن هذا قد يعرضه للتهتك، قد يصل إلى أيدي أناس كفار ومشركين فيعبثون بجثمانه، قد يظل في البحر أياما وهو على ذلك الحال متعريا معرضا للشمس ونحو ذلك، فالأستر له والأفضل أنه إذا مات ميت في البحر وخشي عليه المرافقون له أن يتغير أنهم يثقلونه بشيء بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم يلقونه في البحر. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الصلاة لمن كان راكبا في البحر. بقي ما يتعلق بأحكام الزكاة، وأشهر ما يذكر في ذلك هل يجب على الأشياء التي تخرج من البحر هل يجب فيها الزكاة، كالأسماك كاللؤلؤ كالمرجان كالعنبر الذي هو مشهور عند الناس، هل يجب أن الإنسان إذا أخرجها يزكيها؟ الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الذي تؤيده الأدلة أنه ليس في الأشياء التي تخرج من البحر زكاة، ليس فيها زكاة وإن كثرت قيمتها، ولو باع بمئات الآلاف من السمك أو الجواهر أو العنبر فإنه ليس فيها زكاة، لكن لو بقي عنده ذلك المال حتى مضت عليه سنة فإنه يجب أن يزكي هذا المال. أما ما يخرج من البحر من أسماك أو جواهر أو عنبر ونحوها فذلك الشيء ليس فيه زكاة، ولو كان ثمينا جدا، ولكن الزكاة في قيمته إذا بقيت عنده حتى مضت عليها سنة. لو باع الأسماك أو باع العنبر أو باع الجواهر بمال بلغ النصاب ثم بقي عنده أكثر، ثم بقي عنده حتى مضت عليه سنة، فإنه يجب أن يؤدي زكاته زكاة عن ذلك المال، لا زكاة عما يخرج من البحر، فإن الخارج من البحر لا زكاة فيه، بخلاف الخارج من الأرض كالحبوب ونحوها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة فيها. أيضا مما يتعلق بالصيام في البحر، من كان في الحضر ودخل البحر وهو ليس مسافرا كالصيادين الذي يخرج يصيد حول قريته يجب عليه الصيام إذا حضر رمضان، ولا يجوز له أن يفطر إلا إذا خشي الهلكة، خشي أن يهلك شق عليه الصيام فيفطر. أما ما دام مستطيعا فيجب عليه أن يصوم، ولا يجوز أن يفطر ما دام مقيما، بل قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفطر في رمضان قبل تحلة صومه، كما جاء في حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم حين أسري به رأى أناسا معلقين بعراقيبهم أي بأرجلهم تسيل أشداقهم دما، فسأل من هؤلاء؟ فقيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون قبل أن ينتهي يوم الصيام، ما بالك بمن يتساهل بالصيام ويفطر من أول اليوم أو في أثناء اليوم، فإنه ربما حصل من بعض الصيادين أو الذين يكونون في البحر تساهل بالصيام فأفطروا لغير ما عذر، وهذا من كبائر الذنوب. وأما المسافر في البحر والراكب على سفينة فإنه كالمسافر في البر، يجوز له أن يفطر إذا كانت المسافة مسافة سفر ويتعارف عليه الناس أنه سفر ويعدونه سفرا، فإنه يحل له أن يفطر في البحر كما يحل للمسافر أن يفطر في البر. هكذا أيضا الحج والعمرة، يجوز للإنسان أن يركب البحر إذا ذهب لحج أو عمرة، ويجوز للمحرم أن يصطاد من صيد البحر، لأن المحرم يحرم عليه صيد البر، ما دام محرما لا يجوز له أن يصطاد من صيد البر شيئا. وأما صيد البحر فيجوز للمحرم أن يصطاد منه ما شاء، كما قال الله سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فما دام محرما يحرم عليه صيد البر. وأما إذا كان في البحر فإنه يحل له أن يصطاد من صيد البحر ولو كان محرما، لأن الله تعالى أحل له ذلك. هذه بعض الأحكام اليسيرة التي تتعلق بالعبادات مما لها تعلق بالبحر ومما يحتاجه راكب البحر والساكن بجانبه، وعلى من سكن جوار البحر وتتبع الصيد كما سبق عليه ألا يغفل، فإن هذا الشأن شأن غفلة، من تبع الصيد غفل فعليه ألا يغفل عن صلاته، ألا يغفل عن صيامه، ألا يغفل عن ذكر الله جل وعلا، يذكر الله وهو في البحر، يقرأ القرآن. إذا حضر الصلاة أذن للصلاة وأقام وصلى، وهكذا لا يشغله الصيد والبحر عما خلقه الله جل وعلا له من العبادة ومن تعلم ما يحتاج إليه في أمر دينه، وهكذا من القيام بالحقوق التي أوجبها الله عليه كحق أهله وحق أبنائه وما عليه من الحقوق التي أوجب الله سبحانه. فإنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الصيد مدعاة للغفلة، فيجب على الإنسان أن ينتبه وأن يحذر من أن تصيبه هذه الغفلة. هذه وقفات يسيرات مع هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله تعالى، وما فيه من العبر والآيات ومن المسائل الفقهيات التي غيرها كثير. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإن كان بقي في الوقت بقية، ففي المجلس أخونا شعيب حفظه الله وغيره من إخواننا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، والحمد لله رب العالمين.